برنامج شؤون عسكرية.
أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من شؤون عسكرية، أقدمها لكم اليوم من إذاعة سبوتنيك. أنا محمد جمعة وأبدأها بالعناوين. كل شيء مباح، ميدفيديف يعلن أن روسيا لم يعد لديها خطوط حمراء تجاه فرنسا. فنلندا والسويد تشاركان في مناورات عسكرية لحلف الناتو بالقرب من حدود روسيا. وفقرة التكنولوجيا العسكرية، وفيها نناقش آخر تطورات التكنولوجيا العسكرية في روسيا والعالم. أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف أن روسيا لم يعد لديها خطوط حمراء تجاه فرنسا بعد تصريحات رئيسها إيمانويل ماكرون بأن باريس لم يعد لديها خطوط حمراء في مسألة دعم كييف. وأرفق ميدفيديف العبارة التي تقول كل شيء مباح فيما يتعلق بالعدو. وعن استعداد ماكرون لتقديم دعم غير محدود لأوكرانيا، علق زعيم حزب التجمع الوطني الفرنسي جوردان بارديلا:
يبدو الرئيس ماكرون مستعدا لتقديم دعم غير محدود لأوكرانيا، وقد أوضحت له موقف التجمع الوطني من أن هذا الدعم لا يعني جر فرنسا إلى حرب مباشرة مع روسيا التي تعد قوة نووية، ما سيكون له تداعيات مدمرة على الأمن في المنطقة والعالم. قلت لماكرون أيضا إن مواقفه الأخيرة بعدم استبعاد إرسال جنود فرنسيين للقتال إلى جانب أوكرانيا أثارت قلق الفرنسيين، وإن هذا الموقف أظهر عزلة فرنسا الدولية بدليل رفض حلفائنا في أوروبا والناتو لهذا الأمر.
في السياق، أبدت القيادة الأمريكية استياء متزايدا من الاستراتيجية العسكرية للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بعد تحرير القوات الروسية لمدينة أفديفكا. للحديث أكثر عن آخر تطورات الحرب في أوكرانيا ينضم إلينا من بيروت الخبير العسكري الاستراتيجي العميد أمين حطيط. أهلا بك سيادة العميد، وأبدأ معك من تحذير نائب رئيس المجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف من أن كلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول الخطوط الحمراء في دعم أوكرانيا سيعني أن روسيا ليس لديها خطوط حمراء أيضا بالنسبة لفرنسا. إذن ما هي احتمالات المواجهة المباشرة بين موسكو وباريس، وإلى أي مدى ينبغي لنا أن نأخذ كلمات ماكرون على محمل الجد؟
في البدء لابد من الإشارة إلى أن مواقف الرئيس ماكرون تجاه روسيا وتجاه الحرب شكلت مفاجأة على أكثر من صعيد، مفاجأة في الداخل الفرنسي ومفاجأة في على الصعيد الأوروبي والعالمي. فلم يكن هناك توقع أن يصدر عن الرئيس الفرنسي مثل هذه المواقع، لكن مهما قيل في هذا الأمر فإننا نعتبر أن هذه المواقف لا يمكن أن تؤخذ على سبيل الجدية المطلقة، خاصة وأن أي مواجهة يمكن أن تقع بين فرنسا وبين روسيا يعني بشكل حتمي أن تفعل اتفاقية الحلف الأطلسي وينزلق الحلف الناتو في المواجهة مع روسيا. وانزلاق الحلف الناتو الذي فيه دول نووية مع دولة نووية كبرى كروسيا يشير إلى احتمال اللجوء إلى السلاح النووي، الأمر الذي لا يبدو أن أحدا حتى الآن مستعدا لاقتحام هذا المجال. فالسلاح النووي كما يعلم الجميع حتى هذه اللحظة بتفاهم وإقرار من جميع الذين يملكونه لا زال هو سلاح ردع لمنع الاستعمال وليس سلاح استعمال للتفجير. لذلك نحن نرى أن المواقف الفرنسية وخطوط المكرونية لا تعني بشكل أو بآخر أن الحرب مؤكدة، ولذلك نحن نفسر المواقف هذه التي اتخذتها فرنسا بأمرين. الأمر الأول أن فرنسا تريد أن تثبت وجودها على الساحة الأوروبية متقدمة متميزة عن الأطراف الآخرين، خاصة وأن فرنسا تشعر بنوع من التهميش في هذا الموضوع. الأمر الثاني، نستبعد المواجهة بين روسيا وفرنسا عسكريا بأي شكل من الأشكال، خاصة كما ذكرنا أن المواجهة ستعني بشكل مؤكد وليس محتمل، بشكل مؤكد إلى انزلاق إلى مواجهة نووية بين روسيا والحلف الأطلسي، وهذا ما يرفضه الجميع حتى هذه اللحظة.
قال كريستوفر ماير مساعد وزير الدفاع للعمليات الخاصة بأن ممثلين عن وحدات العمليات الخاصة بالقوات المسلحة الأمريكية يقدمون حاليا الدعم للجيش الأوكراني، ولكن من خارج أوكرانيا. أليس هذا بمثابة الانخراط الأمريكي الفعلي المباشر في الصراع؟
من يدقق بالسلوك والأداء الأمريكي حيال الحرب في أوكرانيا يجد أن أمريكا اتخذت منذ البدء موقف الشريك المقنع والقائد الفعلي، الشريك المقنع في الحرب والقائد الفعلي لهذه الحرب، وهي التي تحشد لها في المال والسياسة والميدان، ولكن تمتنع عن وضع تشكيلات عسكرية تقاتل تحت علم الولايات المتحدة الأمريكية أو تقاتل تحت العلم الناتو. والسبب في ذلك أن أمريكا حتى هذه اللحظة تحاذر إقحام الناتو مباشرة في مواجهة عسكرية مع روسيا لسببين. السبب الأول أن الناتو المترهل وبعد أن تضخم إلى أن وصل إلى 32 دولة حتى الآن، هذا الناتو لا يمكن أن يوثق بقدراته القتالية التي لم تختبر بشكل أكيد بعد الحرب الثانية. ثانيا، أن احتمال المواجهة قد يقود إلى حرب نووية، وأمريكا لا تريد الحرب النووية الآن لأكثر من اعتبار. لذلك نحن نستطيع أن نقول أن أمريكا تطبق في أوكرانيا ما تعتمده في مناطق أخرى من العالم، وبعد فشلها في الحرب من الجيل الرابع في أفغانستان وفي العراق انتقلت كما هو معلوم إلى استعمال الاستراتيجية أخرى، وهي الحروب البديلة والحروب بالوكالة. وهذه الحروب البديلة والحروب بالوكالة تطبقها في أوكرانيا وتعتمد على الجيش الأوكراني الذي تمده بالمال والسلاح والدعم والاحتضان وكل ما يتطلب الميدان من دعم، باستثناء أن ترسل التشكيلات القتالية الأمريكية، لكن في نفس الوقت هي ترسل الخبراء، فإذا ترسل خبراء ترسل تسند وتدعم، لكن لا تشارك مباشرة بقتال تحت العلم الأمريكي للاعتبارات التي ذكرنا. وعلى هذا الأساس نحن نستطيع أن نقول أن أمريكا منخرطة فعليا بالحرب بشكل مقنع، منخرطة فعليا في الصراع بشكل مقنع، ولا تخوض الصراع مباشرة بتشكيلات قتالية مراعاة لمحاذير كما ذكرنا والمخاطر التي تتجنبها في المواجهة مع روسيا، خاصة وأن روسيا أبدت من شجاعة القرار في المواجهة ما يقطع الشك باليقين بأن روسيا جاهزة للذهاب في أي اتجاه من أجل الدفاع عن نفسها والدفاع عن مبادئها وعن وجودها.
وهل تشير إخفاقات القوات المسلحة الأوكرانية في ساحة المعركة إلى عدم الفعالية الكاملة للاستراتيجية العسكرية الأمريكية؟
الإخفاقات العسكرية الأوكرانية في الميدان عائد لأكثر من سبب، ومن هذه الأسباب عدم التناسق والتكامل ما بين الماضي العسكري والحاضر العسكري والمستقبل الذي يعد له الجيش الأوكراني. فالجيش الأوكراني كما هو معلوم ورث العقيدة الشرقية وعمل بالسلاح الشرقي، وفجأة وجد نفسه أمام سلاح غربي وعقيدة غربية لم يستوعبها. ثانيا، الجيش الأوكراني لم يستطع أن يتكيف بسرعة مع العقيدة القتالية الغربية، وخاصة أن هذه العقيدة تختلف في أكثر من وجه عن العقيدة الشرقية التي أهيل هذا الجيش لها. ثالثا، أن الخطط التي وضعت تحت عنوان تنفيذي للاستراتيجية الأمريكية لم يستوعبها الجيش الأوكراني بالشكل الذي يمكنه من القول بأنه تقمصها أو فهمها بالشكل السليم. لكل ذلك كان من المرتقب وكان من المتوقع أن يخفق هذا الجيش أولاً في استعمال سلاح لم يستوعبه، ثانيا في اعتماد عقيدة لم يتشربها ويتعمق فيها، ثالثا في التكيف مع النصائح والخبرات التي توجه له من قبل الأمريكيين بشكل خاص. ولذلك نقول أخفقت المحاولات الغربية في نقل الجيش الأوكراني من جيش شرقي إلى جيش غربي. ثانيا الاستراتيجية العسكرية الأمريكية بحد ذاتها لم تختبر بعد الحرب العالمية الثانية بشكل جدي، اختبرت على صعيد الحرب من الجيل الرابع فأخفقت، ولم تختبر على صعيد الحرب من الجيل الثالث كما هو القائم حاليا في أوكرانيا. ولذلك نقول أمرين: الأمر الأول أن الجيش الأوكراني لم يستوعب ولم يستطع أن يتكيف، الأمر الثاني أن العقيدة بحد ذاتها لم تختبر بالشكل الواسع النطاق الذي يمكن من الحكم عليها، ولذلك وصلنا إلى حالة الإخفاق الذي شهدها الجيش الأوكراني في مواجهة الجيش الروسي.
وفقا لوسائل الإعلام أن الاستراتيجيين العسكريين الأمريكيين بما في ذلك رئيس البنتاغون لويد أوستون غير راضين عن التكتيكات القتالية التي اختارتها أوكرانيا، وهذا يؤدي إلى خيبة أمل متبادلة بين كييف وواشنطن. طبعا سيادة العميد، هل يمكن القول أن نظام كييف توقف عن الاستماع إلى الولايات المتحدة بما في ذلك بسبب نقص التمويل من البيت الأبيض، وإلى ماذا يمكن أن تؤدي هذه الخلافات؟
توقف الجيش الأوكراني عن الاستماع إلى النصح والعمل بالخطط الغربية عائد لأمرين: الأمر الأول أنه اختبر هذه النصائح في الميدان وحصد نتائج سلبية، الأمر الثاني أنه لا يثق بإمكانية استيعابه لهذه النصائح وتنفيذها في الميدان بالشكل الذي يمكنه من النصر، ولذلك فضل البقاء على عقائده الغربية القديمة التي فيها أمل بالنجاح وعدم العمل بشيء جديد مقطوع الأمل بنجاحه، وهذا في الأساس. أما مسألة التمويل وعدم الدعم فأعتقد أنه يؤثر ببعض الشيء في اتخاذ القرار في الاستماع أو عدمه، لكنه ليس هو الأمر الحاسم. الأمر الحاسم هو عدم ثقة الجيش الأوكراني بالنظام أو المنظومة الغربية التكاملية التي لم يستطع أن يستوعبها، ثبت فشلها وثبت إخفاقه في تنفيذها على مدار سنتين متتاليتين.
بالنسبة لكندا، سيادة العميد، ذكرت أنها دربت أكثر من 40,000 عسكري أوكراني منذ عام 2015. يعني هذا، هل يعني هذا أن الغرب بدأ منذ فترة طويلة الاستعداد لمواجهة مع روسيا؟ ولماذا اختارت كندا المسار المناهض لروسيا؟
أولا ينبغي أن نذكر بأن كندا لا تملك الاستقلالية التامة. كندا دولة ظاهرا مستقلة وحقيقة هي مستعمرة أمريكية وتنفذ السياسة الأمريكية بدون نقاش، ولذلك ما تطلبه أمريكا تنفذه كندا. هذا أولا. ثانيا، منذ العام 2014 والغرب يعد لحرب ضد روسيا ويحضر لهذه الحرب على أكثر من صعيد، وبالتالي يكون السلوك الكندي في بتدريب الجند الأوكراني بعد العام 2014 منطقيا منسجما مع الخطط الأمريكية للإيقاع بروسيا ومواجهتها واستدراجها إلى حرب. والكل يعلم، وهذا ما كنا نقوله دائما، أن أمريكا شاءت أن تخلق بيئة تستدرج فيها روسيا إلى حرب استنزاف طويلة المدى تقضي على قدراتها وتقود إلى تفكيكها، لكن روسيا عرفت كيف تحضر نفسها وكيف تتقي الأخطار وكيف تكسر الخطط وتخيب الأمال الغربية بقيادة أمريكية. لذلك نقول أمرين في هذا المجال: أولا، الحرب التي خططت لها أمريكا لاستدراج روسيا إليها لم تكن مفاجأة، والثاني، كندا تنفذ أوامر أمريكية لتقديم المساعدات للجيش الأوكراني للاستعداد إلى هذه الحرب التي خططت لها أمريكا وأرادت أن تفكك روسيا عبرها بحرب استنزاف طويلة.
من بيروت الخبير العسكري الاستراتيجي العميد أمين حطيت، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، كل الشكر والاحترام لكم. وإلى المناورات الأطلسية، حيث بدأ حلف شمال الأطلسي مناورات الرد الشمالي 2024، حيث يشارك أكثر من 20,000 جندي من 13 دولة في تدريبات تستمر قرابة أسبوعين في المناطق الشمالية من فنلندا والنرويج والسويد، وسط تحذيرات من قبل روسيا للحلف. أعلنت القوات المسلحة النرويجية أن فنلندا والسويد تشاركان بصفتهما عضوين في حلف شمال الأطلسي في مناورات الرد الشمالي 2024، وستشارك في المناورة أكثر من 50 سفينة وغواصة، بالإضافة إلى أكثر من 100 طائرة ومروحية مقاتلة. من جهة أخرى، أشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى أن مناورات الرد الشمالي العسكرية ستكون محفوفة بتصعيد التوترات ولن تبقى دون رد فعل من روسيا. شددت زاخاروفا أن موسكو تمتلك كافة الإمكانيات اللازمة لضمان قدرتها الدفاعية. في سياق متصل، أفاد البيت الأبيض أن السويد انضمت رسميا إلى حلف الناتو، وستصبح العضو رقم 32 في هذا الحلف، وقد تم التغلب على العقبات الأخيرة في طريق البلاد نحو الانضمام إلى التحالف بعد أن صادقت هنغاريا هذا الأسبوع على طلب السويد بالانضمام للحلف. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من ميونخ الباحث في العلاقات الروسية الأطلسية الدكتور باسل حاج جاسم. أهلا بك دكتور باسل في شؤون عسكرية، وأبدأ معك بالسؤال التقليدي: لماذا التوقيت الآن، وما هي الرسائل التي ترسلها هذه المناورات؟
التوقيت مرتبط بتطورات الأوضاع والتوترات إن صح وصفها بين روسيا والتحالف الغربي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يمثله عسكريا بشكل عملي هو حلف الناتو. هذا التوقيت لا يمكن فصله عن الكثير من التطورات الأخيرة والتصعيد الكلامي إن صح وصفه، بالإضافة طبعا للحرب الساخنة الصغرى التي نشهدها في الساحة الأوكرانية في إطار صراع أكبر بين موسكو من جهة والغرب الجماعي من جهة ثانية، صراع اقتصادي في قطاع الطاقة في الغذاء. واليوم هذه المناورات التي نشهدها لحلف الناتو لا يمكن فصلها عن السياق العام لكل هذه التوترات.
مناورات الرد الشمالي 2024، تصعيد جديد، استفزاز مباشر من قبل الناتو ضد روسيا. دكتور، كيف سترد روسيا برأيك على هذا الاستفزاز؟
اليوم أعتقد كلمة استفزاز باتت يعني مصطلح لا يناسب الحالة. اليوم نحن في حالة نقترب منها للمواجهة المباشرة، أو يمكن القول أن هناك باتت مواجهة مباشرة إذا ما نظرنا للتصريحات التي تصدر من رئيس الفرنسي ماكرون والتسريب الأخير لضباط ألمان، بالإضافة طبعا للردود الروسية وتصريحات نائب رئيس مجلس الأمن الروسي الرئيس السابق ميدفيديف. كل هذا يكشف أننا على بعد خطوة من مواجهة مباشرة، لكن المواجهة قائمة ولو بشكل غير مباشر. روسيا شهدنا يعني الكثير من الإجراءات، لعل أبرزها إعادة تشكيل المنطقتين العسكريتين في موسكو ولينينغراد، هذه خطوة ربما مباشرة على توسع حلف الناتو ووصوله لفنلندا والسويد، باتت أيضا جزء منه بعد موافقة أو توقيع الرئيس المجري أخيرا قبل أعتقد أيام على طلب الانضمام، ودولته بقيت الوحيدة بعد موافقة تركيا.
يعني دكتور باسل، ما هي طبيعة المخاطر الإضافية التي حذرت منها موسكو بهذه المناورة؟
في الواقع يعني هذه المناورة كما قلت تأتي في سياق عام أوسع لطبيعة التوترات والتغيرات الجيوسياسية، لكن بالمجمل نحن نشهد عودة لأجواء الحرب الباردة لكن بأساليب قد تكون مختلفة. اليوم بتنا نشهد سباق تسلح جديد، عودة الأفكار القديمة لإحياء موضوع تعزيز الترسانات العسكرية بعد أن دول كثيرة ظلت لسنوات طويلة بعيدة عن هذا الاهتمام. كل هذه تشكل جزء بسيط من المخاطر التي قد يؤدي لها عودة سباق تسلح جديد، وهو بدوره ينذر طبعا في أي لحظة باندلاع مواجهة مباشرة قد تتجاوز موضوع الأسلحة التقليدية.
وهل هذه المناورة برأيك تعتبر عودة مؤكدة لمخططات الحرب الباردة؟
بالتأكيد، نحن اليوم بتنا في خضم عودة لأجواء الحرب الباردة، عودة سباق التسلح. نشهد أن اليوم هناك سباق في موضوع انتاج الذخيرة بين روسيا من جهة والدول الأوروبية على وجه الخصوص بعد أن كشفت الحرب في أوكرانيا بأنه هناك عدم قدرة على الموازنة بين كمية الانتاج وكمية استخدام الذخائر بالنسبة للقوات الأوكرانية. شهدنا قبل أيام اتفاقيات لتوطين أو تعزيز عمليات تصنيع السلاح داخل دول الاتحاد الأوروبي، ويتوقعون عام 2030 سيستطيعون يعني قرابة تأمين 50% من احتياجاتهم. وأيضا في روسيا نشهد أن الاقتصاد أو جزء كبير منه تحول لاقتصاد حرب، وكل ما نشهده اليوم ربما في إطار موضوع العقوبات الاقتصادية ومحاولة سواء مصادرتها بالكامل وتحويلها لاستخدامات القوات الأوكرانية أو الاستفادة من أرباحها. كل هذه الأمور كانت موجودة في الحرب الباردة، فقط ربما تغيب هنا الإيديولوجية عن ما كان سابقا، بالإضافة طبعا لأمور أخرى. في أيام الحرب الباردة وفي أسوأ أوقاتها لم نشهد استخدام ألفاظ كتلك التي نسمعها اليوم، خصوصا من بايدن تجاه الزعماء في موسكو. وأيضا في الحرب الباردة كان هناك احترام من كل طرف للخطوط الحمراء للطرف الآخر، اليوم هذا غائب. بالإضافة طبعا أن التلويح ولو كلاميا لموضوع السلاح النووي كان هذا خط أحمر أيام الحرب الباردة. كل هذه اليوم العوامل والأساليب توضح أن أزمة اليوم هي أخطر من كل أزمات الحرب الباردة.
كشف تصريح ماكرون بشأن إرسال قوات أطلسية إلى أوكرانيا واختلاف الرأي بين قادة دول الناتو حول هذه المسألة، دكتور، ألا يدل هذا على وجود تناقضات استراتيجية داخل حلف شمال الأطلسي؟
بالتأكيد، وهذا لا يخفى على أحد. يعني لدينا ظاهريا هناك توافق، لكن عمليا وفي تفاصيل الأمور هناك الكثير من التباينات. وأكبر مثال هو ما نشهده من مواقف وتصريحات المجر، هي تعكس هذا التباين والاختلاف. بالإضافة طبعا للحكومة الجديدة في سلوفاكيا، أيضا هناك مخاوف داخل التكتل الغربي من الانتخابات البرلمانية في أوروبا وصعود تيارات يمينية كما حدث في أكثر من دولة، في هولندا على سبيل المثال. كل هذا اليوم يظهر بالفعل تباينات كثيرة داخل التحالف الغربي، لكنها حتى الآن لم تصل إلى مرحلة أو حالة تجعلهم يتوقفون تماما عن دعم عسكرة الجيش الأوكراني أكثر، و الدعوة لطاولة حوار توقف ما يشهده العالم اليوم من أزمة تداعياتها تطال كل القارات.
من ميونخ، الباحث في العلاقات الروسية الأطلسية دكتور باسل حاج جاسم، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا لكم. وإلى فقرة التكنولوجيا العسكرية عن صاروخ جو أرض روسي من طراز خا 69، حيث كشفت شركة الصواريخ التكتيكية لأول مرة النقاب عن صاروخ شبحي جديد يحمل اسم خا 69 في إطار منتدى أرميا 2022 المنعقد في روسيا. الهدف من وراء صاروخ خا 69 هو استخدامه لتدمير طيف واسع من الأهداف الأرضية الثابتة، بما في ذلك تلك التي لا يمكن التعرف عليها راداريا أو بصريا دون خلفية متباينة، وذلك من خلال تتبعه لإحداثيات الهدف المعرفة مسبقا، ومن خلال تعرفه على المميزات الجيولوجية للمنطقة المحيطة بالهدف. أوضحت الشركة أن صاروخ خا 69 يمكن تحميله مهمة واحدة أو أكثر على نظام توجيه الصاروخ، مما يمكن توجيهه نحو أهداف مختلفة حتى قبل الإطلاق، ويمكن أن يركب الصاروخ خارج الطائرة أو في قسمها الداخلي. الصاروخ مزود بمنظومة الملاحة المركبة ومنظومة قيادة مستقلة تعمل بالقصور الذاتي. يبلغ مدى عمل الصاروخ 290 كيلومتر، سرعته 700 إلى 1000 كيلومتر في الساعة، ووزن رأسه القتالي 300 إلى 310 كيلوغرامات. طبعا يعتقد الخبراء أن حاملات الصاروخ الجديد هذا ستكون مقاتلات من الجيل الخامس مثل سو 57 وسو 75. يمكن استخدام خات 69 خارجيا بواسطة أي طائرة هجومية حديثة تابعة لقوات الفضاء الروسية سو 30 وسو 35 وسو 34. روسيا تبتكر نظام ملاحة للطائرات المسيرة في مواقع لا تغطيها منظومات GPS وجلونس. ابتكر باحثون من جامعة البحوث الوطنية منظومة تسمح باستخدام إشارات الراديو لتوفير الملاحة للطائرات المسيرة والروبوتات الصناعية من دون منظومات الملاحة عبر الأقمار الصناعية. يشير المكتب الإعلامي للجامعة إلى أن هذه المنظومة تتألف من أجهزة إرسال لاسلكية لوضعها على طول محيط منطقة العمل، وعلامة الراديو المثبتة على الطائرات المسيرة التي باستخدام واجهة خاصة تسمح للطائرات المسيرة بتحديد موقعها في الوقت الفعلي. ووفقا للمبتكرين تسمح هذه المنظومة بتغطية منطقة مساحتها 1000 متر مربع، ويمكن أن تستخدم بدلا من منظومات جلونس وجي بي اس عند اختبار الطائرات المسيرة في مكان مغلق قبل اختبارات الطيران. وفي سياق التكنولوجيا العسكرية أيضا، المملكة العربية السعودية استعرضت فيها وزارة الداخلية الطائرة السعودية بدون طيار باسم عاصف 2، وذلك عبر جناح الوزارة في معرض ليب 2024 المقام في الرياض. سلطت الداخلية الضوء على القدرات والإمكانيات التي تتمتع بها الدرون عاصف 2، حيث تم تصميمها وفق أحدث التقنيات وصنعت بأيد سعودية. ووفقا لوسائل الإعلام السعودية، أعلنت شركة إنترا للتقنيات الدفاعية السعودية في وقت سابق أنها قد حصلت على ترخيص من الهيئة العامة للصناعات العسكرية لمصنع الطائرات بدون طيار، مبينة أنها قد بدأت باكورة إنتاج مصنعها للطائرات بدون طيار بمنظومات الشركة الخاصة مثل سلسلة منظومات طائرات عاصف. يتوقع أن تبلغ الاستثمارات بهذا العمل قرابة 12 مليار دولار. ونبقى في المملكة السعودية، حيث دشن رئيس الأركان السعودي ورئيس أركان القوات البحرية الملكية السعودية سفينة حربية جديدة من سفن مشروع الثروات الحربي. هذه السفينة هي السفينة رقم 5 من مشروع الثروات، تحمل اسم سفينة جلالة الملك عنيزة. السفينة الجديدة هي من طراز كورفيت أفانتي 2200، ستسهم في رفع مستوى الجاهزية القتالية للقوات البحرية السعودية، بما يساهم في حماية المصالح الاستراتيجية للدولة. يذكر أن مشروع الثروات يضم 5 سفن قتالية، وهي جلالة الملك حائل، وجلالة الملك الدرعية، جلالة الملك الجبيل، وجلالة الملك جازان، إضافة إلى السفينة الأخيرة سفينة جلالة الملك عنيزة. مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج شؤون عسكرية. كنت معكم أنا محمد جمعة.